الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. هذان مسألتان متعلقتان بالصيام: صب الماء للتبريد، اشتد به العطش فيصب على بدنه ماء يبرد بدنه بهذا الماء، هل له أن يفعل ذلك وهو صائم؟ هذه مسألة. والمسألة الثانية: المبالغة في الاستنشاق، هل له أن يفعل ذلك وهو صائم؟ فإذا هذه الترجمة جاءت مشتملة على مسألتين من جهة علاقتهما بالصيام، هل يؤثر هذا الفعل على الصيام أو لا يؤثر. أما المسألة الأولى وهي صب الماء على البدن من العطش أو الحر لتبريد البدن، فهذا أمر لا بأس به للصائم، لمجيء ما يدل عليه في السنة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما الاستنشاق والمبالغة فيه، الاستنشاق لا بد منه للطهارة وتحققها، لكن المبالغة فيه فهذا جاء فيه نهي الصائم عن أن يبالغ في الاستنشاق. الاستنشاق هو سحب الماء إلى سقف الأنف، سحبه شديدا حتى يصل إلى أعلى ما يكون في الأنف، مبالغة في نظافة الأنف وخروج الأذى منه. فهذا مأمور به في الطهارة، أن يبالغ المرء في الاستنشاق، لأن أكمل في نظافة أنفه وأكمل في طهارته. لكن حالة الصيام لا يفعل ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه قد يترتب عليه وصول الماء إلى الجوف، لأن الأنف منفذ قد يصل منه الماء إلى الجوف. ولهذا جاء النهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني جهالة الصحابي لا تضر، فإن الصحابة المجهول منهم في حكم المعلوم، لأن المعلوم من الصحابة لا يبحث عن ثقته وعدالته، لأنهم كلهم عدول ثقات، فكذلك المجهول منهم ما دام علم أنه صحابي، علم أنه صحابي فجهالته لا تضر. وأنقل لكم هنا كلمة أعجبتني كثيرا لابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد في كلامه على هذا الحديث، أنه بين صحة هذا الحديث ثم قال كلاما جميلا، قال لا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب، لا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل به أي الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات، وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث، يعني لا خلاف في ذلك. يقول مرة أعيده، يقول رحمه الله لا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل به، لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات، وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث. قال هذا الصحابي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، كان سفرهم عام الفتح في شهر رمضان وكانوا صياما، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يفطروا لعلة ذكرها لهم عليه الصلاة والسلام، قال تقووا على عدوكم، تقووا على عدوكم، فيفطروا ويقضوا ماذا عدة من أيام أخرى. فهم الآن في سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام في رخصة المسافر، وفي أيضا أمر عظيم جدا وهو ملاقاة العدو، يحتاجون إلى قوة أبدان ونشاط لملاقاته، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالفطر، أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، قال تقووا لعدوكم، تقووا أي بالفطر، والطعام لعدوكم أي لملاقاة عدوكم. وصام عليه الصلاة والسلام، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بن عبد الرحمن الذي يروي الحديث عن الصحابي، قال الذي حدثني، يقصد من الصحابي الذي لم يسم، قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، بالعرج. قال الحافظ موضع قريب بعد المدينة، وقال بعض الشراح من أعمال الفرع، يعني على بعد 70 تقريبا أو في حدود 70 كيلو منها المدينة، في أوائل وبدايات الطريق أمرهم بالفطر. قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. فأفاد هذا الحديث جواز ذلك للصائم أن يتبرد إذا كان الجو حار، فيبرد جسمه ويصب على جسمه الماء، هذا لا حرج فيه على الصائم. الحديث له تتمة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أفطر عليه الصلاة والسلام لسبب يتعلق بالصحابة. الصحابة رضي الله عنهم، ومر علينا أمثلة كثيرة على ذلك، عندهم حرص شديد جدا على أن يفعلوا ماذا؟ مثل فعلهم، وفي قلوبهم رغبة قوية جدا، وأحيانا ينهاهم عن الشيء يعلمون أن أو يظنون أن النهي ليس للتحريم وإنما لخلاف الأولى أو للكراهة أو نحو ذلك فيصومون. وهنا الذي حصل أن بعض الصحابة صاموا، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بالفطر وصام، يعني عرفوا من صيام أن هذا الفعل ليس محرما وأن له غرض يتعلق بهم شفقة رفقا، فهم آثروا ماذا؟ التأسي به عليه الصلاة والسلام. ولهذا في تتمة للحديث في بعض مصادره: ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طائفة من الناس صاموا حيث صمت، يعني اتباعا لك تأسيا بك، صاموا حيث صمت. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد قريبا مكة، دعا بقدح ماء فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر الناس. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أنه لا بأس للصائم أن يبرد جسمه بالماء إذا اشتد الحر أو اشتد عليه العطش فرش جسمه بماء، أو مثل تعبيرا الحالي دخل وتروش غسل جسمه بالماء ليبرد يخف عليه الحر ويترطب جسمه، لا حرج عليه في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
ثم أورد حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بالغ في الاستنشاق، يعني عند الوضوء، وهذا من السنن المؤكدة. النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك أن يبالغ، ولا وصفة المبالغة لما يضع الماء في كفه ويدنيه من أنفه لا يسحبه سحبا رفيقا وإن يسحبه سحبا قويا حتى يصل إلى أعلى ما يكون، فيكون أبلغ في نظافة الأنف وأبلغ في خروج الأذى منه قال: بالغ في الاستنشاق. ما لم تكن صائما هنا يعني تستثنى حالة الصيام، لأن المبالغة قد يصل ما بسببها إلى الجوف شيء من الماء، فاحتياطا للصيام ورعاية للصيام لا تفعل هذه المبالغة وقت الصيام، وذلك أن هذا يفيد أن الأنف معبر، قد يصل منه الطعام إلى الجوف. ولهذا أحيانا يعني في بعض المستشفيات يضعون يعني شيئا في الأنف يصل منه غذاء إلى الجوف، فالأنف معبر. وهذا الحديث استفاد منه مسألة وهي القطرة، هناك قطرة للأنف وقطرة للعين، قطرة الأنف أخذا من هذا الحديث لا تجوز، لأن الأنف معبر وقت الصيام لا يستعملها قطرة الأنف لا يستعملها الصائم. أما قطرة العين فلا حرج، ولا بأس بها للصائم، ليس لأن العين ليست مثل الأنف منفذا ينفذ منه الطعام أو الشراب إلى الجوف. نعم.
قال رحمه الله: باب في الصائم يحتجم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام حاء وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان جميعا عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء يعني الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم المحجوم. قال شيبان
نعم أكمل.
قال شيبان: أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى قال حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبره أن شداد بن أوس رضي الله عنه بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي 18 خلت من رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود رحمه الله: وروى خالد الحذاء عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني مكحول أن شيخا من الحي قال عثمان في حديثه مصدق أخبره أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أعيد الإسناد.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود: ورواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول بإسناده مثله.
نعم. ثم عقد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب في الصائم يحتجم. في الصائم يحتجم، أي هل له أن يحتجم أو لا، وليس له أن يحتجم. وساق هنا ما يدل على أن الحجامة تفطر الصائم، ساق ما يدل على أن الحجامة تفطر الصائم. ثم بعد ذلك عقد بابا في الرخصة في ذلك، وأورد ما يدل على أن الحجامة لا تؤثر على الصوم. فورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الحجامة تفطر: أفطر الحاجم والمحجوم. وأيضا جاء أحاديث تدل على أن الحجامة لا تؤثر على الصيام، مثل الحديث الآتي، حديث ابن عباس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ولهذا هذه المسألة التي هل الحجامة تفطر الصائم أو لا تفطر، فيها خلاف قوي بين أهل العلم، لأن هناك حديث واضح ظاهرها في أنها تفطر، وهناك حديث واضح في ظاهرها في أنها لا تفطر ولا تؤثر على الصيام. والأخذ بالأحاديث الدالة على الإفطار أنها مفطر هو الأولى، الأخذ بالحديث الدالة على الإفطار أنها تفطر الصائم هو الأولى. والآن لو تنظر في الأحاديث التي فيها أنها تفطر الصائم والأحاديث التي فيها أنها لا تفطر الصائم، هناك أصل في هذه الأحاديث باقي عليه الحكم، وهناك ناقل عن الأصل. الأصل أنه ليس هناك شيء يفطر إلا إذا ماذا؟ دل الدليل على أنه يفطر الصائم. المفطرات لا تعلم إلا بماذا؟ بدليل. فإذا الذي الحديث التي فيها أن الحجامة لا تفطر هذا باقي على الأصل، هذا باقي على الأصل، لكن الحديث التي فيها أن الحجامة مفطرة هذا نقل عن الأصل، إثبات حكم ناقل عن الأصل. والأخذ بالأحاديث الناقلة عن الأصل أولى من أخذ بالأحاديث المبقية للحكم على الأصل. وإفطار الحاجم، إفطار الحاجم عند يعني من تأثير الحجامة على الصائم، عند من يمنع، عدد منهم يرون أن الأحوط عدم فعلها في النهار، ولهذا بعض الصحابة كانوا يجعلونها في الليل وقت الصيام احتياطا، وهذا لقوة الأحاديث المتعارضة ظاهرها في هذا الباب. ولهذا الأولى للصائم إن احتاج للحجامة في رمضان يجعلها في الليل احتياطا لصيامه واحتياطا لعبادته. وهذا الحديث الذي فيه أفطر الحاجم والمحجوم رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام عدد من الصحابة، وإن كان كثير من أسانيدها فيها كلام لكن رواه عدد، حتى إن بعض العلماء لكثرة هذه الأحاديث وهؤلاء الصحابة الذين رووا هذا اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم المحجوم، بعضهم عدوا في المتواتر، عدوا في المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم هذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو يدل كما أيضا ربما يأتي معنا القيء، إذا تعمد الإنسان إخراج القيء هذا يفطر، سيأتي معنا الدليل على ذلك. وهنا الحجامة تفطر، والقيء والحجامة كلاهما ليس إدخال شيء إلى الجوف، وإنما هو إخراج شيء من البدن، كلاهما إخراج شيء، وهذا يدل على أن الإفطار الصائم قد يكون بإدخال وقد يكون بماذا، وقد يكون بإخراج، فهناك يعني إخراج يكون به فطر الصائم، وهناك أيضا الإدخال يكون به إدخال الطعام وإدخال الشراب. قال عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم يراد به من يفعل الحجامة يباشر فعلها، وكان في ذاك الزمان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الحجامة يعني شيء يوضع على المكان وفيها يعني شيء يسحب به بفمه يسحب الدم، فهذا السحب وإن كان في الغالب لا يصل الدم، يعني له طريقة في السحب لا يصل الدم إلى فمه، لكنه قد يصل مظنة الوصول، مثل قول من قال أهل العلم أن النوم يكون به انتقاض الطهارة لأنه مظنة الحدث، وهذا أيضا مظنة دخول شيء إلى جوفه، فأفطر الحاجم لأن فعله مظنة دخول شيء، وإن لم يتيقن لكنه لكون مظنة دخول شيء إلى جوفه. أما الحجامة التي بدون هذا السحب لا يفطر الحاجم، لا يفطر الحاجم، وإنما العلة في إفطار الحاجم هي مظنة دخول شيء إلى جوفه، أما هنا متيقن أنه لا يصل إلى جوفه شيء، أفطر الحاجم والمحجوم. وكون الحجامة تفطر لأنها تضعف بدن الصائم. ساق الحديث رحمه الله تعالى من طرق وأيضا بروايات منها أيضا هذه الرواية عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وآخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان. هذه الآن الألفاظ التي ذكرها الراوي الذي ذكرها الصحابي، حدد المكان وحدد اليوم وحدد الهيئة التي كان هو مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، آخذ صلى الله عليه وسلم بيده، فهذا يدل على الضبط. هذه من الأشياء التي يعني استفاد منها قوة الضبط، ذكر الزمان وذكر المكان وذكر الهيئة، المكان للبقيع والزمان لثمان عشرة خلت من رمضان، والهيئة قال آخذ صلى الله عليه وسلم بيده. مما يلحق بالحجامة في أنها تفطر الصائم على القول بأن الحجامة مفطرة سحب الدم الكثير مثل التبرع بالدم. أما الشيء اليسير مثل عينة لتحليل السكر أو عينة لتحليل الدم، هذا لا يؤثر على الصائم في صيامه. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرخصة في ذلك. قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر قال: حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال أبو داود: رواه وهيب بن خالد عن أيوب بإسناده مثله، وجعفر بن ربيعة وهشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب في الرخصة في ذلك. الرخصة في ذلك أي أن الحجامة لا تؤثر على صوم الصائم. وأورد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، هو حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو واضح في دلالته على أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. لكن هل أفطر بهذا الاحتجام أو لم يفطر؟ هل هذا قبل النهي أو إخبار بأن الحجامة تفطر الصائم أو بعده؟ وهل كان مسافرا أو مقيما؟ ولهذا من أهل العلم من أخذ بهذا الحديث أن الحجامة لا تؤثر على الصائم استنادا إلى فعله عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من قال بالأحاديث النهي المتقدمة وأن الحجامة تفطر. والمسألة فيها خلاف يعني قوي بين أهل العلم، والأحوط للمسلم إن احتاج إلى الحجامة في رمضان يجعلها في الليل. وهذا الصنيع منقول عن عدد من الصحابة كانوا يحتجمون ليلا، منهم ابن عمر وابو موسى الأشعري وأنس بن مالك، وأيضا جماعة من التابعين يحتجمون ليلا احتياطا لصيامهم. نعم.
قال رحمه الله:
الحديث الأخير، اللفظ الأخير، لأن هذا الحديث له روايات ذكر اثنتين منها: احتجم وهو صائم جاء بهذا اللفظ، وجاء بلفظ احتجم وهو محرم، وجاء بلفظ احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وجاء بهذا اللفظ الذي هو جمع بين الصيام وإحرام، قال احتجم وهو صائم محرم، يعني حال كونه صائم وحال كونه محرم. وهذه الرواية ضعيفة من أجل يزيد بن أبي زياد، ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر، فقال إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة. المواصلة مر الكلام عليها، الوصال، والمقصود عن الحجامة والمواصلة أي في حق الصائم، حجامة الصائم والمواصلة التي تقدم، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، يعني شفقة عليهم، وأن نهيه عن المواصلة ونهيه أيضا عن الحجامة وأن يعني نهيه عنها إبقاء على أصحابه. فهذا القول لهذا الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، من يقدم في الإعمال قوله أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، يقول هذا الذي ذكر هنا هذا فهم صحابي للنهي، لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحجامة تفطر، أن الحجامة تفطر الصائم، قال ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. اقرأ.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه.
نعم، يعني إنما يعني فعل ذلك إبقاء على أصحاب الشفقة ورحمة منه بهم صلى الله عليه وسلم. فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر، فقال إني واصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقين. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت قال قال أنس رضي الله عنه ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد.
يعني قوله إبقاء على أصحابه هذه راجعة للنهي، نهى إبقاء على أصحابه، نهى ولم يحرم، والنهي من أجل الإبقاء شفقة على أصحابه لا للتحريم، يعني أن النهي ليس للتحريم وإنما إبقاء على أصحابه رحمة وشفقة بهم. لكن ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت قال قال أنس رضي الله عنه ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد.
نعم. ثم ختم بهذا الحديث عن أنس قال ما كنا يعني معاشر الصحابة رضي الله عنهم ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد، يعني المشقة، لأن سحب الدم يضعف، فإذا كان جوع ومع سحب أيضا دم هذا يضعف بدن الصائم، فقال ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد، إلا كراهية الجهد. وأنس كما تقدمت الإشارة من مجموعة من الصحابة كانوا إذا احتاجوا للحجامة في رمضان جعلوها ماذا؟ جعلوها ليلا. هذا الحديث فيه الترخيص في الحجامة وأن لا تؤثر على الصيام، وأن المنع فيها إنما هو خشية الجهد، وأن المنع فيها خشية الجهد. وعلى كل الأحوط والله تعالى أعلم أن يجعل الصيام، أن يجعل الحجامة إن احتاج إليها يجعلها ليلا إذا احتاج إليها في نهار رمضان احتياطا لصيامه وخروجا أيضا من الخلاف. نعم.
قال رحمه الله: باب في الصائم يحتلم نهارا في شهر رمضان. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: في الصائم يحتلم في نهار شهر رمضان. فهذا الاحتلام الذي يكون منه في نهار رمضان لا يؤثر على صيامه، لا يؤثر، وإنما إذا قام من نومه الذي احتلم فيه يغتسل وصيامه تام، وصيامه تام، لا يؤثر هذا الاحتلام على صيامه. وأورد هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإبهامه لا يؤثر في سند الحديث، لكن إبهام الذي قبله قال عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إبهام الصحابي لا يؤثر، أن الجهالة في الصحابة يعني لا تؤثر في الاحتجاج بالحديث، لكن التابع هنا مبهم، فهذه علة يضعف فيها السند، فالحديث في ضعف لإبهام هذا الرجل الذي لم يسمه زيد بن أسلم. قال عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفطر من قاء، قاء يعني خرج منها القيء، وهذه المسألة فيها تفصيل سيأتي، لأن القيء لا يخلو من حالتين: إما أن القيء عرضه لم يطلبه هو، وإنما خرج القيء عن غير قصد منه، والحالة الثانية أن يكون هو تقيا، هو باشر التقي، هو الذي فعل شيئا يخرج به، فهذه يفطر بها الصائم لأنه فعل تعمده فيفطر به، وهذه سيأتي فيها التفصيل. ولا من احتلم، وهي المسألة التي ترجم لها، والاحتلام لا يؤثر على الصيام، إذا نام في نهار رمضان وحصل احتلام هذا لا يؤثر على صيامه، يقوم من إذا قام من النوم يغتسل وصيامه تام. ولا من احتجم، هذه مرت معنا في البابين اللذين قبله. نعم.
قال رحمه الله: باب في الكحل عند النوم للصائم. قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا علي بن ثابت قال: حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإفمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر، يعني حديث الكحل.
نعم. قال: باب في الكحل عند النوم للصائم. عند النوم للصائم يعني إذا نام في نهار رمضان وحب قبل أن ينام أن يكتحل، هل اكتحاله يؤثر على صيامه؟ ومر ما يتعلق بالقطرة في الإشارة أن القطرة في العين لا تؤثر، ومثلها كذلك الاكتحال لا بأس به ولا يؤثر على الصيام. وهذا الحديث الذي ساقه إسناده ضعيف، لأنه قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده، أبيه هذا مجهول، رواه أبو داود، يعني لم يثبت حديث في اتقاء الصائم الكحل الاكتحال. وجاء عن عدد من الصحابة أنهم لا يرون بأسا في الاكتحال للصائم، فلم يثبت شيء في المنع أو أنه يفطر الاكتحال، وجاء عن عدد من الصحابة أنه لا بأس به، فالكحل للصائم لا يؤثر على صيامه، ومثله كذلك القطرة في العين لا تؤثر على الصيام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا أبو معاوية عن عتبة أبي معاذ عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ويحيى بن موسى البلخي قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر.
يعني هذا الشيء يكتحل به. قال عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم، يعني مر معنا أنه لم يثبت في المنع أو أن الاكتحال يفطر الصائم، لم يثبت حديث، والحديث المتقدم الذي قال ليتقي الصائم هذا لم يثبت. وقال يحيى بن معين هو حديث منكر، يعني هذا الحديث الذي فيه اتقاء الصائم للكحل. وجاء عن عدد من الصحابة منهم أنس كما أورده هنا أبو داود رحمه الله أنهم لا يرون بأسا في الكحل والاكتحال للصائم. والأعمش يقول ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم أي النخعي يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر، يعني الصبر هذا شيء يكتحل به، فلا بأس بالكحل ولا بأس أيضا بالقطرة، قطرة العين أن يستعملها الصائم لا بأس بها ولا يؤثر هذا على صيامه. في أمر أردت أن أشير إليه للفائدة، تقدم معنا في حديث الحجامة قال في موطن قال فذكره نحوه، وفي بعضها يقول مثله، تأتي يعني لما لا يسوق لفظ الحديث أحيانا يقول مثله وأحيانا يقول نحوه، وبينهما فرق، يعني بين هذين اللفظين فرق. إذا قال مثله يعني مطابق اللفظ المعنى، وإذا قال نحوه يكون بمعنى، إذا قال نحوه يعني بمعنى قريبا من لفظه، وإن لم يكن مطابقا لللفظ، إذا كان مطابقا لللفظ يقول مثله. أفطر الحاجم والمحجوم، إذا كان الحديث الآخر الذي يروي بهذا اللفظ أفطر الحاجم والمحجوم، بدل ما يعيد الجملة كاملة يقول مثله، يعني نفس اللفظ. وإذا كان اللفظ فيه شيء من التغاير مع بقاء المعنى لا يقول مثله، يقول نحوه. نعم.
قال رحمه الله: باب الصائم يستقيء عامدا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. قال أبو داود رحمه الله: رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله.
نعم، هذا يؤجل، نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه أن درس العصر يتوقف ليومين، الاثنين والثلاثاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.